بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتقدم لأحد المعارف من مولانا صاحب العصر الزمان عبد الله رجل الشيخ. عندما كنا الأمام الحضور
صحيح من نحن
أيام
باقة
أيام فاطمية أيام أشهد الزهراء عليه السلام. الموضوعات اللي أحتاج إن إحنا نتألق في وثاقة أنزلها فيما يتعلق بالزهراء صلى الله عليه وسلم، السيرة الأنبية للزهراء عليه السلام. في المنظومة الإسلامية والاقتصادية، يعني دور المرأة الاقتصادي داخل منظومة الأسرة، مش مقصود بالمنظومة سيرة فائدة بأحكم يحتمي بالذات ركز على حوارية الأسرة في معالجة الأوضاع أو المشاكل الاجتماعية بشكل عام. يعني عنده بيان حتى أكثر بيان أن وضع الأسرة في المركز في كل حاجة، سواء كان يتعلق بالدولة وظائف الدولة أو وظائف كل شخص في المجتمع. سيد القائد الصمد ما يتعلق إذا سيد طرح فكرة منظومة الأسرة. المنظومة يعني نظام، يعني أنا تعامل مع الأسرة كنظام وليس كمكونة لها تكون النظام. واضح؟ يعني في أطروحتين، الأطروحة الغالبة أن الأسرة هي اللبنة الأولى من أجل تكوين المجتمع. واضح؟ أما السيد قائد الله انظر إلى الأسرة على أنها هي النظام، نظام متكامل، مو لبنة أولى في تكوين النظام، وإنما هي منظومة. يعني وش نظام؟ يعني مثلا في النظام الاجتماعي في عندنا نظام التعليم والتربية، في عندنا نظام صحي، في عندنا نظام اقتصادي، في عندنا نظام الإعلامي، في عندنا نظام العلاقات، العلاقات الداخلية والخارجية، في مجموعة أنظمة. هذا أنظمة في مجموعة تكون المجتمع. هذه الأنظمة في مجموعة صبوها على الأسرة، الأسرة تكون هي المركز، مو تكوين المجتمع أو المركز، تكوين الأسرة. إذا جعلنا الأسرة المركز يعني أن نظام التعليم والتربية لابد أن يخدم الأسرة. كل ما يصب في صالح الأسرة فإحنا في وجهة صحيحة. كل ما هو ضد الأسرة فإحنا قاعدين نهزم الدولة، مو بس نهزم الأسرة. إحنا حطينا يعني قاعدة كلية أو سياسة عامة يعني إجرائية يعني آلية وروجنا لها، فهذه الآلية اللي أخذ على نروج لها في المجتمع حتى على مستوى طريقة بناء المدن. يعني مثلا الشوارع كيف تصير، بناء البيوت كيف تصير، التنمية حتى على هالمستوى. إذا كانت تطرق في مبدا أساسي في الأسرة أو تبحث من العلاقات الأسرية فهل فيها آلية مرفوضة في النظام الإسلامي؟ يعني المركزية حتى نستطيع أن نحمي الإسلام في المجتمع لابد أن نحميه في الأسرة كنظام وليس كأحكام متنافرة. زين، عشان ينطبق هذا الكلام على التعليم والتربية مثلا، السودان، والسند ده تقييم يعني نقاش طويل في نظام التعليم والتربيه على ان اشهر مثلا وحده تخصص ثانوي ده على اي اساس اختار تخصص؟ حسب السوق صح؟ قلنا الشيء اللي ما في وظيفه اروح له صح؟ يعني نظام التعليم التربية قائم على اي مبدا؟ راس المال يعني نظام راس مالي يعني المركز وين نقدر نحقق راس مال اكبر صح؟ مو بس تطلعات الشباب والشابات راس مالي، اصلا النظام موضوع من اجل خدمة النظام الرأسمالي، يعني نظام التعليم التربية محطوط على أساس تقوية النظام الرأسمالي بشكل طبيعي، بيولد ويش؟ ناس تطلعات رأسمالية. زين، في مقابل من إذا جعلنا الهدف بناء أسرة. كل شيء يتغير، يتوقع أن المناهج تتغير لوش؟ لأن الهدف تغير تماما. الهدف مو ما اقتصادي مع حدا. صار الاقتصاد يدخل تحت في عجلة في الأسرة، مو الأسرة اللي يضحى بها من أجل الاقتصاد. هذا تصير المركز ننظر إلى الأسرة كنظام. زين هذا يقال شغل طويل، يقال وعي أيضا. وعي الأفراد أن رأينا في إلى رأينا نحوي أو نعيش حياة إسلامية توقيعات هذا من كل زمان محل المركز الأسرة. زين دور المرأة مع نحن كلامنا في دائرة مثلا دور المرأة فيما يتحدثنا بالمنظومة الأسرية قلنا الحين تعليم التربية هذه فيها يعني وش تعليم التربية فيها؟ يعني نعيد درجة ما نتعلم زين نظام التعليم التربية طبعا في نوعين نظام التعليم التربية في نظام تعليم تربية رسمي مدارس والجامعات وفي نظام تعليم تربية غير رسمي، غير رسمي يعني لا مؤسسات ومساعدة يعني غير رسمي يعني اللي مو تبع الدولة، الدولة تتحكم فيه ما تتحكم فيه يعني مثل الاجتماعية الادارات الاستفهامية غير الجمعيات اللي تقدر عندها سلطة غير رسمية. زين هذا السلطة وش فيها؟ هذا السلطة وش فيها؟ هذا السلطة بيد الناس، يعني احنا مسؤولين ان نستقل وش؟ نستقل نظام التعليم والتربية غير رسمي حتى نسجل نظام يركز نظام التعليم والتربية يركز على يركز على مواد التربية الإسلامية. فنموذج مثلا الحين في المراكز الثقافية عندنا بالذات يعني في الحوزات دور القرآن عادة تصل إلى من يسمع الآن؟ إلى من يسمع يدرس؟ إلى أي سن؟ يعني مثلا إذا سويتونا دورات متوسط يظن يروحون دورات أيوة الابتدائي يعني ما له دور معش إلى سابق إلى عندنا إلى 12 سنة لحظة من أول من سنة أولى زين يتغذى بطفلهم ما شافهم صح؟ زين في نظام التعليم والتربية الرسمي كل سنة يتعلم طالب ما شافهم نفس الشيء صح؟ ما شافهم واضح؟ إذا احنا عندنا في نظام التعليم والتربية الرسمي ما شافهم طالب يتعلم بمدرسة زين من 6 سنوات إلى 18 وايضا في نظام التعليم التربية غير الرسمي عندنا 12 سنة متساوي في الزمن مو متساوي في الزمن نظام التعليم التربية غير الرسمي متقدم في الامكانيات ليش؟ لان الطفل وهو صغير ينزرع في شيء ما ينزرع بعد 6 سنوات تكون شخصيته افضل طفل من 3-4 سنوات تكون شخصيته الاساسيات الشخصية تنزرع انتهينا يعني بعدين هو لازم يشتغل على روحه عشان يغير زين ففي السنوات الاولى خاليه نزرع فيها ما نشاء فايضا نظام التعليم التربيه الرسمي عنده فرصه إلا ينمي هذا الفكر التنمية الإسلامية. يعني في إنسان الإنسانية مساحة لما سيطر به، ولكن لا الخلل في البرنامج. يعني مثلا احنا لما نسوي التكليف اكثر لما مثلا يكون عندنا التكليف يودونهم يودون امهاتهم يودون بناتهم الى الدار. لو قلت وش يقولون هم في التكليف؟ لا تقولوا الله أحسن صلاة 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 الله ولا كنتي ما تركت معه كفاءات. يعني في البداية أنا ما كل سنين أروح عنده كثير فضلا إحنا عندنا في الروايات من شهرين ثلاثة شهور لازم تسألنا كيف تغسل وجهها ولا مرة راوية زي في عندنا آداب ولازم لما يكون واجب علي أروح عنده زين معناته تقدر على الحد حد الواجب وبعدين يبقى أصير من 9 سنين إلى 12 سنة ولا بيت ألا الوضوء عنده مشاكل في الوضوء. احنا لو ما نعمل وضوء زرعناها في ما نوصل عمره 6 سنين لعدم توقف دائما لحاله ولكن بالتدريج. يعني في كل 6 شهور اعلنا حاجه واحده مره يمسح رجلتين مره يغسل يده. اذا في عندنا في النصوص الدينيه كيف نلقن الطفل ايضا العقائد المفترض ان الطفل 12 سنه عندنا يعني ما في دوره عقائديه مفصله غير كذا ما كنت يسأل ما ترى سرعان يسأل ويش السرعة عقادية وين الله وشو لونه كيف دوما نشوفه وعذر وين أسئلة وايد يسألها عقادية عن المعاد عن الجنة وايد أسئلة يسأل. إذا في حاجة في فتحت عندك المفترض أن الطفل بالتدريج نحط له برنامج نظام تعليمي تربوي غير رسمي هذا الشيء يسأل فينا لكن يحتاج إلى مؤسسة سرعة أن يتحط المناهج اللي تناسب مجتمعنا.
المؤسسات
هذول لازم يكونوا يوحدون الاجراءات والسياسات اللي صارت. يعني انا بتكلم كثير. المؤسسات يتكلم عن مواضيع التأثير. المفروض يعني يتكلم برامج مو مرحله. لو نتكلم عن هذا الشيء احنا مش علينا. هذا لازم نسويه لازم نسويه امهاتها غالبون. لما يكون في صلاه. لكن لما الامهات ما يمكن براسهم لحظات تكليف. او تروح تتعلم يعطونها اداب تقول لا انا بتتعلم الواجبات لا تعلمون المستحقات. اذا الامهات ما في مطالبه وليس انتباه الى هالنقطه بعدين لما يوصلون ل 12 سنه سن المراهقه يشوفون المشاكل يقولون لا وش اولادنا صاروا كذا زين انتم من البدايه طالبوا برنامج قوي حتى ما يوصل انا 12 عندي وعي بالاسلام عنده مناعه عنده حصانه يقدر ولا يستمدين على أن الحلال حرام وأن الصلاة والصيام. يعني مثلا في الألعاب وايد عندنا إحكام على الألعاب تسلية زين وش الحلال وش الحرام. يعني مثلا من الأشياء اللي شو اسمها المجسم زي الصورة مثلا الصورة إذا سكتت ما يجوز ترتبها صح حرام ترتيب الصورة زين الأم ما قدرت ألمان ولا ما برتبها تخلق مشكلة زين ما يجوز إن أعرف أصلا ما يضع إلا أنا أشتري الصورة أضطر إنه يروح يفككها وأنا أيي أركبها لأن ذوات الأرواح مجسم حرام لأن أركبها واضح هذا نموذج
عشان إذا أصبحنا يبين وجهه من نفس اللي هو الخوزاء بعد الفطر
تحط مدد على هذه الأشياء. أنا أقول لك أشياء مستقيمة في مكان مستقيم. أول شيء الأهل لازم يطالبون. ثانياً الأهالي لازم يطالبون. ثانياً التوحيد صار إحنا أقلبية ومتناثرين. التوحيد يعني بيقولون خلية. على طول. فإحنا علينا على العفو ولكن الأهل لهم دور في إن يحققون بعض الاحتياجات اللي يحتاجها المجتمع. إنزين إحنا عايزين نموذج نبغى نمشي نروح إلى الجهة الاقتصادية اللي نبغى نتكلم عنها. إنزين
كيفية التعلم كيفية مثلا
يعني لا تحسسين بأن ما في شيء في البيت. وفي قصة معروفة عن زارع عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام دخل بسيمة أمير المؤمنين عليه السلام دخل إلى بيت فاطمة فسألها عن كل شيء ناكلة. فأنا عليك يا أمير المؤمنين، كانت أيضا خجلانة الأمير المؤمنين ما عنده شيء يتقدم لها إلا ثلاث أيام ما عنده شيء في البيت. فدون كيف ما تكلم فيه بعد الرسول صلى الله عليه وآله حذراني أن ما أطلب منك شيء، أنت لا تطلب شيء ناكل، ما في شيء ناكل. هذا قاعدة، إذن قاعدة في صحيح أن الزوج عليه النفقة، لكن الرسول صلى الله عليه وآله يوصي نفسه بأنه إلا موجود. هذه نقطة بل تحتاج منا إلى توقف، مو بس إلى الزوجة حتى إلى الأم. إلى الأم مثلا هذه النقطة إذا أصبحت قاعدة عند الأم تنتقل إلى البنات. مثلا البنات في الأمر اللي مش تكلمنا عنه 10 سنين 9 سنين البنت عندها حب التميز، شغلة تتميز طبيعي يعني على طبيعية بل رابع ثامن. فهذا كل ما يطلبوا شيء في المدرسة تدور الشيء إلا أحسن شيء ما حد يقدر يجيبه مثلا أو شيء يعطيك شخصية فلاني يابت الشيء فلاني. ها عادة كل البنات يصابون بها المشكلة. الأم إذا كانت قائلة إلا القناعة يعني ما هو موجود في ذلك تستفيد منه. في ناس فقراء ما عندهم شيء في البيت ولكن هو شيء هام يتفننون في الشيء البسيط يصير عندهم أحسن من اللي عندهم وما ما عندهم فن وحس الناس يستفيدون من المكنات الموجودة. كل ما قلت المكنات كل ما زاد الدافع. زين الأمها خصوصا الجيل اللي قبل يعني الجيل اللي قبلنا زين لأن عاشوا نوع من الحرمان والضعف. فالجيل الجديد صار عالمها مشكلة يعني الإصغار صاروا أي شيء يطلبون الآباء وش كون؟ ما يظنهم يعيشون الحرمان اللي عاشوه يلبون سياداتهم. زين؟ فينشأ الطفل ينشأ هذا الشاب يوصل 12 سنة 15 سنة ما يعرف شو القناعة، يفكر القناعة يعني لها كل شيء عندي مرتب الحمد لله أنا قنوع. ما يعرف أن القنوع يعني اللي يبدأ فيما عنده ما يفكر أنه أول شيء مثلاً إحنا ولد الكرام شوي نرجع إلى البنت في المدرسة. البنت القنوعة كيف عرف أنت يا قنوعة ولا لا؟ البنت القنوعة لا فكر وشو في بيتنا فيه وشو أمي تقدر أخذ من البيت بعدين تتكلم إنه بأريد الشيء الفلاني. عرفت حتى لو كانت حتى ضد نفسها شو أحسن شيء في البيت وإلى أحسن شيء انطرح في المدرسة هو البنت. واضح يعني توفق بين احتياجها الى التغير وبين ما هو موجود عندها في البيت. واضح؟ هذا معنى الابداع. زين مثلا في اول حفله شو اسمه في المدرسه مثلا واحده اختارت طلب واحده مثلا قالت تجيب زينه او تجيب شيء ما هو متوفر عاده في البيوت او شيء يعني غريب او اكله غريبه. زين صعب عملها الكل ينتظر رونق جديدة وش مسوي رونق مو مش مسوي نفس الايام ورا بعض مسويها يعني حركاتهم. بس الناس اللي بيجيبون اشياء ضايقة يجيبون انا ما اعرف وش هو خيار ما حد طالع فيهم اصلا ولا يسالهم لان اشياء موجودة في البيت ومتعودين عليها. بس الذي يجيب طبخة ورقعيها مثلا او يعني طبخة الكل يحبها والصعوبة يحطون عليها هذه يشعر بأن هو إنجاز. زين نرجع نفس القاعدة إذا كان موجود بس الأم شو تعرف أنت قنوعة ولا زين كيف الآن تسأل قناعة مو تسأل قنوعة؟ لا الصبا في البيت لابد أن يكون صبا قناعة. الأم لو تكون عائد على أنها وين إلا موجود في البيت يستفيد من الأولاد بشكل تلقائي يتعاملون بنفس الطريقة تربية اقتصادية. كيف نربى أولاد وش فيها اقتصاديا ينجحون حتى في اصعب الظروف لان دائما بيشوفون وش الظروف لهم فيه يحاولون الناس يتغلبون على الظروف الصعبه وينتجون منها الظرف الصعب. زين استفاده من الامكانيات الموجوده داخل
هذا نفسه. الاستفاده من القاعده الاولى اللي اعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم الزهراء عليه السلام. نقطه ثانيه ايضا في التربيه الاقتصاديه. اذا في عندنا تعليم اقتصادي نقول لها نروح نصدق هذا التعليم نعلمهم عن الصدقه واحيانا لا نعيشهم الصدقه اللي هي مصدر اللي صار في سوره الانسان لما الاولاد وشفها الحسن والحسين عليه السلام بل حتى الفاطمه زين كان الكلام عندهم ما اكلوا شيء صايمين زين ولكن ما قالت لهم روحوا صدقوا عيشتهم الحال حال الفقير ده دايم الالم والوجع ومع ذلك برضاهم يعطون ما تقول لا انا بعطي لحقهم لا هم يعطون اني عطت اعطوا معاهم برضاهم يقدمون الشيء مو روح سو افعل هذا افعل ولا تفعل ما في تربية احنا افعل شو كذا مجرد ما يروح بين افعل ولا تفعل المراقب يسوي اللي حبه تطلع شخصيته الطبيعية هذا ايضا نقطة مهمة في حياة الزراعة والسلام في نقطة بقى نستفيد من التربية الاقتصادية والزراعة والسلام ان الزراعة والسلام مستعد لمفهوم الاقتصاد احنا نقول الاقتصاد تطورنا الجهة المادية الامكانيات المادية الموجودة عندنا كيف نستفيد منها المعدل المشرف الاموال مع الاولاد الزراعة والسلام علمتنا ان في جانب غير مادي هو ايضا مؤثر في الاقتصاد في جانب غير مادي مؤثر في الاقتصاد وهو الفضاء فضاء من الطمأنينة والأمن داخل البيت يعني الإنسان متى يقدر يستفيد من المنابع الموجودة متى يقدر يعرف في عندنا مجموعة مخاطر اللي هي الأموال الموجودة في البيت الإمكانيات الموجودة في البيت وأيضا من المخاطر اللي جزءا كيفية توجيه الجانب المالي وبقية المنابع المنابع المادية في مجموعة مهمة كثيرة كثيرة طمأنينة كثير من اللي يمكن جرب لنا في كثير من الأحيان الأولاد يطلبون أشياء يشترونها لأنه مو مستراحين نفسيين في البيت يحسون الفراغ ما في حالة من السكون دائما الإزعاج مثلا أو أصلا ما يشوفون الأبوين فيبون يعودون بالأشياء المادية صورة هذه المادية
المشكلة الشيء من الوالد ومن الأبوين
النقطة الثانية هي التوفيق أو الموازنة بين المكاسب ما يجب أن نكسب داخل البيت داخل الأسرة وبين ما نستهلكه يعني وشو يعني المكاسب المالية طبعا هذا حتى في النفس المرأة والرجل ثابت بأن الرجل بالتجربة الثابت الرجل يطلع يشتري أغراض مثلا يشتري ثياب يعرف يشتري ثياب ما نعرف يشتري ثياب الرجال ما يعرف يشتري ثياب وغير كذا ياخذ ثوبوت مثلا ناخذ ثوبوت هذا لأن النفس ثابت زين ما عندها ذوق زين وحاجة ثانية انه اذا اشتريت شيء غالي المرض العدل المرض تروح تدور شيء رخيص والعدل لذلك ممكن تهم ايه لكن الأغلبية يعني تجربة بس لأن المرأة عندها ذكاء اقتصادي أكثر من الرجل يعني تقدر تدبر المال أكثر من الرجل
بس ما ينحبون في الشغل
إذا تكلموا عن الذكاء، الذكاء الاقتصادي ما راح تقدم على بس سواء عندك تجربة أو حتى الإسلام، وعندنا شو اسمه
التاريخ مظاهر كثيرة. إذا النقطة التي نتكلم عنها الموازنة بين النفس والاستهلاك، يعني احنا كان نكسر وبس المال قلنا حتى على مستوى العاطفة، حتى على مستوى الطمأنينة السكينة داخل البيت، لأن في طبيعي لازم يصير في توازن بينهم، طبيعي يصير في خسران. يعني أنا بطلع أشتغل معك العاطفة تنزل البيت، الأم يشتغل مثلا شهر برا البيت يريد يعني أو أسبوعين مع العاطفة تندس، لازم يصير في توازن. أنا كم بأخذهم يصير لي وعي، أنا بأخذهم مقدار من العاطفة وأخذ مقدار من المال، زين؟ ده أنا مش لازم أشتري ناس، بس تندس. أنا مثلا كان لي عاطفة قوية تكون عقدة بعدين مع بعض تندس، عاطفة شديدة، أصلا كيف راح أقعد مع بعض اتحاد شديد ودائما مشاكل، زين؟ احد الطرق لمعالجه مشاكل بين الزوجين اذا كان دار انه ما تشتغل عشان تطلع برا البيت شوي وتصير عدد الساعات اللي تشتغل فيها قليله، فلا يكون في توازن بين ما يعني يصير في استهلاك لبعض المشاعر والانفعالات خارج البيت وترجع تعبانه، هل انت تشعر ليش؟ ما تقول كلام مزعج للزوج، هو يخلص نفس الشيء من دون مشاكل ما فبصير الوضع وشي، خصوصا ده ما رأيش دوام يعني تعدل شوي وده اللي قاعد في البيت شو اسمه ممكن ما يمكن ترجع بالثلاثة دفعات شغل لا بيجي شوف على كل مرة كل اللي راجع من العمل زين فان كل شعور كنت عارف بسبب إلا ما كمان التفاصيل، ولكن الموازنة بين المكسب ما يكتسب وما يستهلك. وهذا القصة أيضا من النقاط المهمة في إدارة المنابع، المنابع الاقتصادية داخل الأسرة. الزهاء عليه السلام أعطتنا أكثر منابع إلى المكتسبة، طبعا ما يكتسب اقتصاديا الزهاء عليه السلام كانت شريكة للرسول صلى الله عليه وآله معلم أشياء بسيطة، طبعا هي بنت قائد الدولة لا. فكان فيها هدايا وش فيها؟ هدايا فاخرة اللي هاقف اللنا تصدقت ذا كلكم قصة طويلة ما بنبداها عندما جاء أحد المهاجرين الفقراء للرسول صلى الله عليه وآله، رسول قائد المدينة يعني عنده بيت المال لكن ما أعطاه، قال له ويش؟ أنا ما عندي شيء شفنا ينفع تروح إلى بيت الله سبحانه وتعالى ورسوله يحبهم. طبعاً في وايد حيثيات هذه الرواية، يعني بيان فضائل الزهراء عليه السلام، بيان فضائل ما علينا، نحن أول نستفيد من هالنقطة إن الزهراء عليه السلام شاركت الرسول صلى الله عليه وآله وقائد دولة شاركته في الإنفاق على المحتاجين، يعني لما أرسله عبده العراق ده وراح العراق إلى طبعاً مثلاً يحتاج إلى كسوة، يحتاج إلى ذلك، مش ما سوف من أفتنا، نحتاج إلى لباس، نحتاج إلى غذاء، جوعان، فراح رجع إلى الأصحاب عمار الظاهر اشترى العب وعطاه عبد من عبيده وقال له وكل الزهان ملك لها، فراح الزهان الإسلام عتقته، يعني رجع هذا العبد فقال ما عجبه هذا العبد، يعني أشبع جائع وستر أريان وأفرق هذا ورجع لصاحب مرة ثانية. هذه نموذج من النماذج. أيضا نموذج آخر للزهراء عليه السلام في مع بلال، طبعا الزهراء وبلال بلال الحبشي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصل بلال كثيرا إلى بيت فاطمة عليه السلام، وكان بلال يساعدها في أعمال البيت أو احتاج شيء، كان بلال يساعد الزهراء عليه السلام في يوم من الأيام دخل بلال بيت فاطمة عليه السلام فكانت مشغولة بطحن القمح ومعالجة الرحى الطحين، وكان الإمام الحسين عليه السلام وش فيه؟ يبكي. ف بلال قال أبكي في الطحن أو الصبي؟ قالت لا الصبي، قال أنا ألقته منك. دخلت ساعدني في الطحن، هي نفس الشيء، ناخذ منها الأولويات، معالجة المكاسب، الموازنة بينها. إذا كانت في فرصة إلا نقسم الولد العاطفي والتلفظ في الأبناء، لأنه ما حد يحب أحد المختصين في دراسة قضايا المرأة أحد زبائن الجاد ما سمعتهم اثنين كثير بالعربي إلى سببه. يقول بأن المرأة تحب تطلع في الشراسة وتبدأ تنعلل أيضا في بعض الساحات أصلا تتقدم على الرجال فيها، ولكن داخل البيت ما أحد يقوم بكام المرأة، يعني ما أحد يقدر يقوم دور المرأة خصوصا في الجهة العاطفية. يعني إذا صار فيه فراغ عاطفي عند الأولاد هذا ما يستاذ إلا زي ما يقبل حتى لما يتزوج يبقى المشكلة العاطفية التي تصغر تقصير الأب في هالجانب يبقى مجبير يبقى ما يتعالج يبقى للعلاج. زين فإذا كان فيه طريق لمعالجة حتى داخل البيت أغلب أيضا يمكن راح نخفض شوي بس تجريب اللي قبل كانت موجودة إنه خلنا أخلص الطابق أخلص أصل المواعين بعدين نشتغل لك لكن شوية لك يقول لك أفضل شوية وبالتالي وما دوشوه ونشتغل الانتباه بس يخفض دارجة وكذا يهدى نفسيا ولكن تقديم وظائف أخرى على الإشباع العاطفي للأطفال هذا بعد يمكن هذا الانتباه كله
ظهر عند
الآخر بس الجهة الانتباه خصوصا الحين المشاكل النفسية زايدة كلها أشياء بسيطة ترى أشياء بسيطة الواحد ما يشرك لها بس بعدين لما يوصل إلى مرحلة يقدر يعبر فيها عن مشاعره تنفجر على شكل مشكلة ما نعرف كيف نعالجها. انزين النقطة الأخيرة أول أيضا من المنابع اللي أعطتني إياها الزهراء عليه السلام الدعاء، الدعاء والشكر والتوكل على الله سبحانه وتعالى في الجهة الاقتصادية. يعني أولادنا مثلا جوعانين ويقول ادعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا، فعلا في أكثر من مرة تنقل في الروايات أن نزلت مائدة من السماء على الزهراء عليه السلام بعد أيام من الجوع مع أولادهم. زين إيمانهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الوهاب هو الرزاق هذا أيضا منبع المنابع. وفي يعني أكثر الأمهات يستخدمون هذا الطريقة بأن أطلب الله سبحانه وتعالى أن يعطينا دائما يوصلون على أن إحنا في مشكلة لأن الاقتصاد بداية غافل صراحة الأطفال يقولون مثل غافل يعني صاروا شو اسمه في حين أن الأمهات الجيل اللي قبل الله ادعو الله سبحانه وتعالى الله يرزقنا إن شاء الله إذا الله رزقنا هتغير صاير معي أنا
البيت
عشان كله محظوظ زين فهذا أحد الأشياء اللي تقدرها لأن بس نفس الشقافة إحنا ما نقدر إحنا نقول نعتمد على الله ما أدري وش ولكن الطفل ياخذ الشيء اللي احنا نقوله مباشرة يصيروا نبدأ الأول عنده. هذه نقطة يحتاج ان احنا نكتسبها المقدار واعتذر على الإطالة. سامي الكلام عن الموضوع الأسرية دور الأسرة في معالجة ويش الواقع الاقتصادي او اتكلم على التربية الاقتصادية. التربية الاقتصادية الى طبعا نتكلم عن نظام التعليم والتربية كنموذج عشان شو اسمه اصل الموضوع في التربية الاقتصادية. كيف هي تربية الأولاد على القناعة، تربيتهم على الرضا يعني تقديم ما عندهم وهم راضين بما في صورة الإنسان، وأيضا المنابع والموازنة بين المكاسب وما يكتسب وما يستهلك وتوسعة المنابع، المنابع ليست مادية فقط وإنما هناك أيضا منابع وش فيها غير مادية. هذا تقريبا الملخص اللي ذكرناه. لا تكون العاقل تكون كارثة على الإنسان.